السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبين أيدينا كتاب قيم ومؤلف نافع جليل القدر عظيم النفع، ما زال المسلمون يستفيدون منه، وما زال أهل العلم يوصون طلاب العلم بمدارسته وحفظه، وهو رغم صغر حجمه إلا أنه حوى علما عظيما، فقد جمع فيه مؤلفه رحمه الله الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، ولذلك سماه الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام. وهذا الكتاب هو المشهور بالأربعين النووية نسبة إلى مؤلفه أبي زكريا النووي رحمه الله. وقد حاز هذا الكتاب قصب السبق في سعة الانتشار وكبر الانتفاع وعظم الاستفادة منه، وذلك لما حواه من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. وجمع 40 حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يروى فيه حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر النووي رحمه الله في مقدمة 40 له وروده عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سماهم، وقال واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. كما بين رحمه الله أن اعتماده في تأليف 40 ليس على هذا الحديث الضعيف، وإنما على أحاديث ثابتة فيها الترغيب في حفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وإبلاغها للأمة. وقد كتب عدد من أهل العلم مصنفات في 40 بناء على الأحاديث الواردة في فضل العناية بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضل حفظها ونقلها للأمة، ولم يبنوا ذلك على هذا الحديث الذي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كما سبق على الأحاديث العامة المطلقة التي جاء فيها الحث على حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبلاغها، كقوله صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد الغائب، وقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه. وقد ألف في 40 جماعة لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين، كما قال النووي رحمه الله فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسائي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر بن إبراهيم الأصفهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد الملياني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي. وقد تنوعت موضوعات مصنفات 40 ومقاصد مؤلفيها في ذلك، وقد أشار ابن عساكر رحمه الله إلى بعض هذه الأغراض، فقال اختلفت مقاصدهم في تصنيفها ولم يتفقوا على غرض واحد في تأليفها، بل اختلفوا في جمعها وترتيبها وتباينوا في عدها وتبويبها، فمنهم من اعتمد على ذكر أحاديث التوحيد وإثبات الصفات لله والتمجيد، ومنهم من خصها بأحاديث الأحكام وتمييز الحلال من الحرام، ومنهم من قصد العبادات كالصوم والحج والزكاة، ومنهم من اقتصر على المواعظ والرقائق، ومنهم من قصد جمع ما هو عالي الأسانيد. وقال النووي رحمه الله ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الأدب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله تعالى عن قاصديها. ثم أبان رحمه الله عن مقصده من جمعه هو، فقال قد رأيت جمع 40 أهم من ذلك كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله. هذا ما قصده رحمه الله، وقد كتب الله لهذا الكتاب مع كتابه رياض الصالحين القبول عند الناس، بل ربما تكاد تجزم أنه لا يخلو منهما غالب بيوت المسلمين، وأنه لا يوجد طالب علم إلا قرأ كتاب الأربعين وحفظه وحضر أيضا فيه حلقات علم. وليس هذا في زماننا فقط، بل على توالي الأزمنة حتى زمن المصنف رحمه الله، فكتب الله سبحانه وتعالى له قبولا وانتشارا واسعا بين الناس، وشرح شروحات كثيرة. وقبل أن نبدأ التعليق على أحاديث هذا الكتاب المبارك، نقدم بين يدي الشرح ترجمة موجزة لمؤلفه رحمه الله وغفر له، فهو محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين ابن محمد ابن جمعة ابن حزام، والنووي نسبة إلى نوى، وهي قرية من قرى حوران في سوريا. وقد ولد رحمه الله في المحرم من عام 631 في قرية نوى، ولما بلغ سن العاشرة بدأ بحفظ القرآن، ثم جد في تحصيل العلم واجتهد فيه حتى نبغ فيه، وقد ضرب به المثل في إكبابه على طلب العلم ليلا ونهارا، وهجره النوم إلا عن غلبة، وضبط أوقاته بلزوم الدرس أو الكتابة أو المطالعة أو التردد إلى الشيوخ. وقد حدث تلميذه علاء الدين ابن العطار عن فترة التحصيل والطلب أنه كان يقرأ كل يوم 12 درسا على المشايخ شرحا وتصحيحا. وقد رحل إلى عدة بلدان، فقدم إلى دمشق ومكة والمدينة والخليل والقدس وغيرها من البلدان. قال عنه ابن كثير رحمه الله: وقد كان من الزهادة والعبادة والورع والتحري والانجماع عن الناس على جانب كبير لا يقدر عليه أحد من الفقهاء غيره. وقال ابن السبكي رحمه الله: كان لا يصرف ساعة في غير طاعة، هذا مع التفنن في أصناف العلوم فقها ومتون أحاديث وأسماء رجال ولغة وغير ذلك. سمع رحمه الله من جماعة من الشيوخ، من أشهرهم كمال الدين إسحاق بن أحمد المغربي ثم المقدسي، وإبراهيم بن عيسى المرادي الأندلسي، وزين الدين أحمد بن عبد الدائم، ومن جملة تلاميذه الذين أخذوا عنه شهاب الدين أحمد بن جعوان، وعلاء الدين بن العطار، وأمين الدين سالم بن أبي الدر، والقاضي شهاب الدين أحمد بن حرز الله الإربدي، ومحمد بن أبي بكر بن إبراهيم شمس الدين بن النقيب. وله رحمه الله جملة من المؤلفات النافعة التي كتب الله لها القبول بين الناس، منها المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج، ومنهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه، والتبيان في آداب حملة القرآن، والأذكار، ورياض الصالحين، والأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وتهذيب الأسماء واللغات، وغيرها من المصنفات النافعة. وقد توفي رحمه الله ليلة الأربعاء 24 من رجب سنة 76 بنوى، ودفن بها غفر الله له ورحمه. وقد بذل جهودا كبيرة عظيمة في خدمة السنة المطهرة، وله في هذا آثار حميدة وجهود مباركة، ولا سيما هذا المختصر النافع والذي استخلص فيه من الصحاح 40 حديثا من جوامع الكلم، وقد أنزلها العلماء منزلة القبول والاستحسان. ونسأل الله أن يكتب لنا حسن الانتفاع بهذه 40 المباركة، وأن يوفقنا أجمعين لكل خير، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.